الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنشرع في قراءة كتاب الفوائد المجموعة في شرح فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان حفظه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى قوله: ولا يأكل من ذروة الطعام. من يقرأ يا أخوان؟ يلا سلم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا شيخنا والسامعين. قال الشيخ عبد الله الفوزان قوله: ولا يأكل من ذروة الطعام. الذروة بالكسر والضم، من كل شيء أعلى، والمعنى أنه لا ينبغي الأكل من أعلى الطعام. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة من ثريد فقال: كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها، فإن البركة تنزل في وسطها. فهو دليل على استحباب الأكل من جوانب القصعة وكراهة الأكل من وسطها من وسطها. هذه السنة، وهو الأدب، هو الأدب الشرعي الذي ندب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل من وسطها وقال: إن البركة تنزل في وسطها. ومن هذه البركة أن يكون الطعام قليلا فيكفي الكثيرين، ومنها استمراء الطعام، ومنها أنه إذا بقي منه بقية فإنها تكون نظيفة ولم تمسها يد. فيستفيد منها من يأتي بعد الآكلين، أما البدء من الوسط فإنه يفسد الطعام ويقدره ويلقى ولو كان كثيرا. وهذا النهي في الحديث محمول على التنزيه عند الجمهور، لأنه أدب وإرشاد، ونص الشافعي على التحريم، فإنه قال: فإن الأكل مما يلي الغيرة أو من رأس الطعام آثم بالفعل الذي فعله إذا كان عالما بالنهي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول قوي يتماشى مع قاعدة الأصوليين في أن الأمر يراد به الوجوب إلا بدليل يصرفه عن غيره، وأن النهي يراد به التحريم إلا بدليل يصرفه عن غيره. لكن استثنى العلماء ما إذا كان الطعام أنواعا وكان نوع منه في الوسط، فقالوا: لا بأس بالأكل من أعلى الصحفة. ومثل ذلك لو كان فوق الطعام لحم مثلا جاز الأكل منه، ولو كان في وسط الصحفة لأنه ليس له نظير في جوانبها، والله تعالى أعلم. قوله: وكذلك الكيل، أي إذا أراد أن يكيل طعاما فإنه يبدأ من جوانبه لا من ذروته. وقد ذكر هذا ابن مفلح في الآداب، وقال: ذكره ابن عقيل ولم يذكره له دليلا، ولما ذكره في الأقناع قال الشارح: للعلة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، فالدليل هو القياس.
قوله كذلك روي في السنن
يشير إلى أن العلة وهي البركة ثابتة في السنن كما تقدم. قوله: ولا ينفخ في الطعام، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فلمة القدح وأن ينفخ في الشراب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه، ولأن النفخ إنما يكون لأحد معنيين، فإن كان من حرارة الطعام أو الشراب فليصبر حتى يبرد، وإن كان من أجل قذى يبصره
في الشراب، يعني شيء طايح،
من أجل قذى يبصره في الشراب فليمطه بعود أو ملعقة أو نحوهما. والحكمة من النهي عن نفخ الشراب أنه يكسبه من فم النافخ راحة كريهة يعاف لأجلها، لا سيما أن كان متغير الفم، وفيه أيضا معنى الشرها في الأكل. لكن ذكر
إلى الأكيد أنها أكثر من ذلك، وقد تكون خفية، لكن لا شك أن ما أمر الله ورسوله به صلى الله عليه وسلم فهو لحكم. قد حدثني أحد المختصين بأن الإنسان إذا نفخ في إنائه فإنه ينفخ فيه ثاني أكسيد الكربون، ثم إذا شربه أعاد هذا الغاز الذي نفخه إلى جوفه. نعم، والله أعلم.
لكن ذكر العامدي أنه لا بأس بنفخ الطعام إذا كان حارا، قال المرداوي وهو الصواب إذا إن كان ثم حاجة إلى أكل حينئذ.
نعم، والصحيح أن النهي عن النفخ في الطعام للكراهة وليس للتحريم. نعم.
قوله ولا يكره الأكل والشرب قائما، هذا قول ابن عقيل، ومثله قال القاضي أبو يعلى، نقل هذا ابن مفلح، والمسألة فيها تفصيل بين الأكل والشرب. أما الشرب فقد قال بالجواز فريق من أهل العلم استنادا إلى حديث تفيد جواز الشرب قائما، مع من الخلفاء الراشدين ومعظم الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله، ومن هؤلاء القائلين بالجواز الأثرم وابن شاهين. ومن أدلة حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم، وأن نزال من سبرة قال أتي علي على باب رحبة بماء فشرب قائما، فقال إن ناس يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله كما رأيتموني فعلت. وورد الأدلة مفاد النهي عن الشرب قائما،
أو قد تكون وورد أدلة مفادها. نعم،
وورد الأدلة مفاد النهي عن الشرب قائما كحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحد منكم قائما. وقد اختلفت كلمة العلماء في هذا التعارض في الظاهر بين القول والفعل، فمن أهل العلم من ذهب إلى النسخ وأن حديث جواز الشرب قائما ناسخة لحديث النهي، بقرينة عمل بعض الصحابة رضي الله عنهم من الخلفاء الراشدين وغيرهم، وكذا من جاء بعدهم من التابعين، وهذا رأي الأثرم وابن الشاهين، وقد أكس ذلك ابن حزم، فادعى أن حديث النهي ناسخة لحديث الجواز، متمسكا بأن الجواز على البراءة الأصلية، وحديث النهي ناقلة عن البراءة مقرة لحكم الشرع، وهذا مسلك ضعيف، فإن النسخ لا يصار إليه ما إمكان الجمع ولو ثبت التاريخ، ولهذا أدى النووي القول بالنسخ غلطا فاحشا. وذهب آخرون إلى أن حديث الجواز خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنها فعل، وحديث النهي عامة للأمة لأنها قول، وهذا مسلك ضعيف أيضا لأن فعل علي رضي الله عنه ينفي الخصوصية. وذهب فريق ثالث إلى الجمع بين أدلة، وهو أن حديث النهي محمولة على التنزيه، فهي نهي أدب وإرشاد حتى يكون تناول الماء على السكون وطمأنينة، وحديث شربه صلى الله عليه وسلم قائم محمولة على الجواز، ولا يكون ذلك مكروها في حقه صلى الله عليه وسلم أصلا، لأنه صلى الله عليه وسلم فعله لبيان الجواز، والبيان واجب عليه صلى الله عليه وسلم، وهذا قول الخطابي وابن جرير وابن بطال والنووي وآخرين. وهذا هو الصواب، لأن فيه عملا بالحديث كلها. وقد ذكر ابن القيم أن أكثر شربه صلى الله عليه وسلم كان وهو قائد، فينبغي المسلم أن يحرص على من كان هديا معتادا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الأفضل وهو الأكمل، فإن شرب قائما أحيانا ولحاجة فلا بأس إن شاء الله. وأما الأكل قائما فلم يثبت فيه نهي، لكن ورد في حديث قتادة عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما، قال قتادة فقلنا لأنس فالأكل، فقال ذاك أشر أو أخبث. والمعنى أنه إذا نهي عن الشرب قائما فالأكل من باب أولى، ولعل ذلك طول الزمن الأكل بالنسبة لزمن الشرب، والنهي فيه ليس للتحريم بل هو لكراهة التنزيه أيضا، بدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. قوله ويكره متكئا، أي ويكره الأكل وهو متكئ، الحديث أبي
صحيح في مسألة الشرب قائما أن النهي للكراهة التنزيه وليس للتحريم، بل ما كان يعني من الماء قد عد للشراب على هيئة القيام، فالسنة في هذه الحال أن يشرب الإنسان وهو قائم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يشير إليه فعل علي رضي الله عنه وأرضاه الذي رواه البخاري وساقه المؤلف قبل قليل. يعني مثلا حين تروح الزمزم ما في مكان تشرب جالس، فما يفعله بعض الأخوة أنه يأخذ الكأس ويذهب ليجلس إلى كذا، في الحقيقة يظهر لي أن هذا خلاف السنة، وإنما في هذه الحال يشرب الإنسان قائمة دون ما أي حرج، وهذا الذي فعله عليه الصلاة والسلام. ثم قال ويكره متكئا. هنا سيتكلم المؤلف حفظه الله عن حكم الأكل متكئا. نعم.
قال قوله يكره متكئا أي يكره الأكل وهو متكئ، لحديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أكل متكئا، فهذا فيه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوقع الأكل وهو متكئ، لأنه صلى الله عليه وسلم ليس ممن يكثر الأكل ويقبل عليه برغبة، لما فيه الأكثر من الأكل من الثقل وعدم النشاط وما يترتب عليه من المضار الكثيرة، لا سيما إذا كان دائما، أما إذا شبع في بعض الأحيان فلا بأس بذلك. والمتكئ هو معتمد على أحد جنبيه بمتكئ من وسادة أو غيرها، كما يدل على ذلك حديث أبي بكرة رضي الله عنه وفيه وكان متكئا فجلس، كما يطلق على وضع إحدى اليدين على الأرض والاتكاء عليها. ولعل حكمة النهي عن الاتكاء بهذه الصفة ما ذكره أهل الطب من أنه إذا أكل متكئا فإنه لا ينحدر أكله في مجاري الطعام سهلا، لأنه قد يضغط على المعدة ولا يستحكم فتحها للغذاء، وأيضا فإنه تميل ولا تبقى منتصبة فلا يصل إليه الغذاء بسهولة، وهذا لا يخلو من ضرر. فالأولى والأفضل أن يكون معتدلا في جلوسه لا مائلا حتى ينحدر الطعام والشراب انحدارا سهلا. وذكر الخطابي أن المتكئ في هذا الحديث هو المعتمد على الوطء الذي تحته، وكل من استوى قائدا على الوطء فهو متكئ، ومعنى على هذا أني إذا أكلت لم أقعد على الأوطئة والوساد، فعلا من يريد أن يستكثر من الأطعمة ويتوسع في الألوان، ولكن آكل علقة وآخذ من طعام بلغة فيكون قعودي له مستوفي زن. وتفسير الخطابي للاتكاء وأنه التربع على الوطاء والاستواء عليه تبعه عليه الجماعة ومنهم بن أثير، وهذا تفسير محل نظر، فقد ذكر بعض أهل العلم أنه لا يعرف في كتب اللغة تفسير الاتكاء بهذا المعنى، وقد يدل على ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه المتقدم وفيه وكان متكئا فجلس. والمسألة تحتاج إلى مزيد عناية وبحث في كتب أهل اللغة لمعرفة إطلاق الاتكاء للتربع، فيكون كلام الخطاب متجها وإلا في المعول على المشهور وهو التفسير الأول، قد جزم ابن الجوزي بأن الاتكاء هو الميل على أحد الشقين ولم يلتفت لإنكار الخطاب لذلك. وقد جزم الشيخ عبد العزيز بن باز بأن التربع ليس داخل في معنى الاتكاء وإنما هو ميل على أحد الجانبين، واستظهر هذا
يعني
الشيخ
هذا الاتكاء هو الميل على أحد الجانبين. نعم.
واستظهر هذا الشيخ محمد بن عثيمين. قال ابن بلبان في مختصر الإفادات ويسن أن يجلس أي حال الأكل على رجله اليسرى وينصب اليمنى أو يتربع. وذكر الحافظ بن حجر أنه لم يأتي في الأكل حال اتكاء نهي صريح، وهذا لم يجزم البخاري بحكمه، بل بوب على الحديث أبو جحيفة رضي الله عنه بقوله باب الأكل متكئا. وقد روى الطبراني في الكبير حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومين وعن صلاتين وعن لبسين وعن مطعمين وعن نكاحين وعن بيعتين. وذكر الحديث إلى أن قال وأما المطعمان فإن يأكل بشماله ويمينه صحيحة ويأكل متكئا، والأفضل ترك الاتكاء تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وذهب جماعة من أهل العلم إلى كراهة الأكل متكئا ومنهم ابن عقيل. وقد ذكر العلماء أن صفة الجلوس المستحب أن يجثو على ركبتيه وظهور قدميه أو ينصب اليمنى ويجلس على اليسرى، ولم يذكر دليلا. وثبت في حديث أنس رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مقعيا يأكل تمرة ولقعاء أن يجلس على اليتيه وينصب ساقيه. وذكر ابن القيم أن أنفع الهيئات حالة الأكل وأفضلها أن تكون أعضاء البدن في وضعها الطبيعي الذي خلقها الله سبحانه وتعالى خلقها الله سبحانه وعليه، ولا يكون كذلك إلا إذا كان الإنسان منتصبا انتصاب الطبيعي. وورد الجلسات حالة اتكاء لما تقدم، فإن وجد عذرا كالمريض أو من يتألم من ركبته أو نحو ذلك فلا بأس أن يأكله متكئ.
حسبك يا شيخ، نكتفي بهذا القدر، فالله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.